أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل بحث الأمر بالأمر بشيء بها انتهينا من عنده بعد ويا بحث عبادة الصمت. البحث اللاحق الأمر بعد الأمر، يعني قبل امتثال الأمر السابق تكرر الأمر، أي يعني الأمر بشيء مرتين، المرة الثانية الأمر يكون قبل امتثاله. هل هو الأمر الثاني يعني بعد الأمر الأول قبل امتثال الأمر الأول، يكون الأمر الثاني ظاهر في التأسيس أو في التأكيد؟ محل البحث طبعا في هذا الفرض، محل البحث هو ما إذا لم يكن كلا ما لم يكن كل من الأمرين موضوعي الأمرين ذو سببين، يعني غير مقيد عبارة أخرى موضوع الأمر بسبب، إما مطلقين أو أحدهما مقيد بسبب. مثلا فإذا إذا أفرض خفية الجدران تقصر، أو إذا خفي الأذان تقصر، هذا غير مثال لغير ما نحن فيه، لأن هنا الأمر بالتقصير مقيد، نعم، في كلا الأمرين بسبب، وهذا غير ما نحن فيه. هذا بحث يتم تداوله في بحث المفاهيم في الجملة الشرطية، بينما هنا البحث لا، البحث فقط في نعم في إذا كان كل من الأمرين مطلقين من حيث الموضوع، أو أحدهما فيه سبب والآخر مطلق. أما فيما لو كان صورة ثالثة، يعني فيما لو كان كل من الأمرين مقيد بسبب كموضوع، هذا يدخل بحثه كما سيأتي إن شاء الله في بحث تداخل أسباب المسببات ولما جرى الذي يبحث في المفاهيم. أما ها هنا الترديد في التأكيد أو التأسيس في صورتين أو يتين، إما كلا الأمرين مطلقين، أو كلا الأمرين أو أحدهما عفوا مقيد بسبب والآخر مطلق. جمع على الحال اختاروا التأكيد، لأن التعاقب للأمر مع عدم اختلاف الموضوع وعدم نص قرينة معينة يفيد التأكيد الأمر عرفا. وكأنما التأسيس يريد له معونة، أما التأكيد بمقتضى التعاقب مع عدم الامتثال وعلم الآمر بعدم الامتثال عرفا، صياغة سبق يكون للتأكيد. نعم اي نعم الامر بحسب وضعه وضع واقع التاسيس، لكن لو مختار جماعه اخرين انه لا ظاهر التاسيس، الا ان هذا الضوض الوضعي اصحاب القول الاول يرفعون اليد عنه. اي نعم باعتبار ان التعاقب هو بنفسه يشكل قرينه، التعاقب مع عدم الامتثال وعلم المولى بعدم الامتثال هو بنفسه يشكل قرينا، لان التلقي العرفي في مداولاتهم على التاكيد مع في موارد التعاقب سموه مولى الامر ومولى وعبد، يعني حتى في الطلبات العرفيه من مساوي لمساوي او من داني لعالي تكرار الطلب مع عدم الامتثال تعاقبا، يعني يسوقونه مساق التأكيد. فهذه حالة إذا متكررة يعني لديهم في غير بحث الأوامر، في بحث الطلب كذلك، نعم في بحث الطلب من مساوي المساوي أو من الداني العالي هكذا، عندهم يستفيدون منه ماذا؟ يستفيدون منه التأكيد. فلو أراد أن يصرفوا لغير التأكيد لا بد عليهم النصب قرينة. على كل هذا المقدار لا بأس به، هذا القول بالتأكيد بهذا المقدار، يعني إذا لم يكن في الدين ملابسات وقرائن أخرى، هذا المقدار من التقريب لإفادة الأمر بعد الأمر بشيء قبل امتثال إفادته للتأكيد لا بأس به المقدار، ولكن على حال هذا المقدار لا يكفي من دون تحري قرائن خاصة في كل باب وملابسات كل باب، بل لا بد من التحري على حال، ولا ما يحرره الأصوليون من خطر في الدلالة بمثابة خطوط كلية وليست بمثابة ماذا؟ نتائج جزئية بتية حسمية، لا، وإنما يعني بمثابة اقتضاءات في الدلالة بعبارة أخرى. هذا اقتضاء قد يمانع أو قد يغير باقتضاء مناسبات قرائن خاصة أخرى، هذا على حال نعم. طبعا هذا في الأمر بعد الأمر، أما الأمر بعد الأمر قبل الامتثال إذا كان مطلقين، أما إذا كان أحدهما ذو سبب مقيد هل الحال كذلك؟ طبعا هذا تساؤل نحن نبدي، ولا أصحاب القولين يعني ساووا بين حالتين. مثلا إذا كان الأمر الأول ذو سبب، الأمر الثاني مطلق، أو العكس، الأمر الأول مطلق والثاني ذو سبب، قد يستظهر يعني قد لا يتم التقرير السابق للتأكيد، سيما إذا كان الأول مطلق والثاني مقيد بسبب. والوجه في عدم تمامية التأكيد حينئذ، سيما مع تأخر فرض المتأخر هو موضوع بسبب، الوجه في عدم تمامية هذا التقرير للتأكيد هو أن تقييد الأمر الثاني بسبب ظاهر في أن منشأ هذا الأمر الثاني ذاك السبب الخاص، بخلاف منشأ الأمر الأول بلا سبب معين مطلق هو. فهذا بهذا المقدار يشكل ماذا؟ يشكل قرينة إضافية زائدة تدخل في البين تنضم، تدل حينئذ على أن الأمر الثاني طلب لوجود مغاير لوجود من المأمور به مغاير لطلب الأمر الأول. نفس الأمرين كانوا متغايرين، أحدهما متولد من سبب خاص، أما الأمر المطلق متولد من ماذا؟ لا من سبب خاص. وكل طلب يقتضي امتثال وجودي مغاير للآخر، فيصير دينين في ذمة المكلف. مو بعيد على حال أن تغاير الموضوع يعد قرينة على حال يصح الاعتماد عليها في إزاحة أو مدافعة قرينة التأكيد التي مر تقريبها. إذا تغاير الموضوع صح أن تكون دالة، أن يكون هذا التغاير قرينة دالة على عدم التأكيد، كما سيأتي إن شاء الله في بحث الأمر تعدد الأمر وتعدد الموضوع ذو السببين. عمدة القرينة هي هذه، أنه هناك أمران مختلفان ما شاء الله ذلك، ومديونيتان تكون في ذمة المكلف بسبب تغير الموضوع. هناك تغير الموضوع بنحو خاص، سبب أول غير السبب الثاني، هنا تغير بنحو إطلاق وتقييد. حامل المطلق على المقيد يحتاج له شاهد. فعلى كل هذا المقدار من تغاير الموضوع يمكن حينئذ أن ماذا؟ يمكن أن يجعلنا قرينة على مدافع للتأكيد، قرينة مدافع للتأكيد. على كل وبقية القرائن هذه تستقصى في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. أي لكن فرضوا البحث المتعلق شيء واحد. صحيح الكلام مو في المتعلق، الكلام في قيود الوجوب. الموضوع الذي يقيد الوجوب فاذا كليهما مطلق. من باب المثال الأمر بمتابعة المأموم للإمام، إمام الجماعة، صلاة الجماعة، فهل هذا الأمر أمر آخر تكليفي كما فتى بذلك المشروع، أو أن هذا الأمر إرشاد إلى نفس تحقق هيئة الجماعة وهو أمر وضعي وليس تكليفي؟ فلدينا أمر إرشادي يعني وضعي بعبارة أخرى يشير إلى هيئة الجماعة، لأن هيئة الجماعة يعني جماعة بهيئة واحدة. أما المأموم قاعد يقرأ أو قاعد يركع والإمام في السجدة الثانية مثلا أو قام من السجدة الثانية، يقوم هذه حالة فرقة في شكل هيئة الصلاة. فهناك قدر من متابعة المأموم للإمام مقومة لهيئة الجماعة، والأمر بهذه المتابعة أمر إرشادي لشرط وضعي لصحة صلاة الجماعة. هو هيئة الجماعة يعني بالتالي بيان إرشاد ببيان لأمر وضعي لمعنى وضعي وهو لزوم الاتحاد في الحركات والسكنات وما شابه ذلك بينهما لتحقق وتحقيق هيئة الجماعة. ورد في الروايات أمر مع ذلك وليس في سياق ذلك، يعني أمر مستقل، أو قل نهي نابع عن أمر آخر. فاختلفت استظهار هذا الأمر الثاني، هل هو إرشاد بنفس الأمر، هل هو نفس مفاد الأمر الأول وضعي إرشاد لهيئة الجماعة، أو أنه تكليفي. المشهور ذهب إلى أنه لا تكليفي، تأسيسي، تأسيسي وتكليفي، ومن ثم يأثم المأموم في عدم المتابعة مع إمام الجماعة ولو لم تختل هيئة الجماعة. افرض مثلا يذهب للسجود شوية قبل الإمام، يبدأ بالأذكار قبل الإمام، أو عمدا يجعل فاصلة بينه وبين الإمام كثيرة بس ما تختل بهيئة الجماعة. شايفين مثلا قاطرة القطار آخر شيء تيجي، بس هي آخر شيء مع فاصل. هذا المقدار من الإخلال سبقه أو التأخر عنه بكثير من دون إخلال بهيئة الجماعة، المشهور يفتون بأنه هذا يسبب إثم تكليفي. أو يسلم النهاية، يسلم قبل الإمام من دون عذر، يعني من دون مبرر، بس مبرر عند عجلة شيء بعد آخر، أما من دون عذر يسلم قبله يقطع الهيئة، عندهم يأثم. المشهور عندهم يأثم، وهو صحيح، هذا أمر تكليفي مستقل عن الأمر الإرشادي الذي هو مفاد وضعي. ذاك الأمر الوضعي مقيد بهيئة الجماعة، لحظة هيئة الجماعة، هذا أمر مطلق ما يرط بهيئة الجماعة، فلما يحمل هذا على ذاك مغايرة في ذلك. ذاك في سياق هيئة الجماعة اللي هو مفاد وضعي معنى وضعي، أما هذا أمر مطلق سواء اختلت هيئة الجماعة أو لم تختل، حتى لو لم تختل هنا أمر موجود. نعم، فبالتالي لذلك ومو بعيد، على كان في قرائن لست أريد أن أخوض في هذا المثال تفصيلا، هنا قرائن حتى خاصة داعمة لهذا الاستظهار، الاستظهار المشهور. مثال بعد آخر أجيب لكم بعد موجودا بين المتقدمين، يعني مشهور طبقات متقدمة ومخالفة الطبقات المتأخرة. المتقدمون يذهبون إلى أن النهي سهل الفرق الأمر عرفان في النهي نفس الكلام، أمر بالحل أو النهي، حلية الصلاة الأمر اللي هو مفاد حلية الدخول في الصلاة في مقابل النهي عن الدخول في الصلاة، صلاة منفردة صلاة في نفسها، لا يحل لك الصلاة إلا بوضوء، إلا بوضوء أو كذا فلان، الحائض لا تحل لها الصلاة مثلا. الأمر الوارد فليصلي إذا توضأ فليصلي، أحد الأمرين أو النهيين هو مفاد وضعي، يعني الصحة، حلية وضعية هي الصحة التأهلية الدخول في الصلاة، نهي يعني حرمة وضعية. تأثم بإنسان الأمر يعني الحلية، تأثم بإنسان النهي، هذا موجود في أدلة باب الصلاة. علاوة على ذلك هناك أمر أو نهي آخر طبعا حتى في الحج ما كذا، في الطواف في الساعي في غيره، بالذات في الصلاة هناك أمر آخر نهي آخر. المتقدمون حملوا هذا الأمر والنهي الآخر على التكليفي، يعني قالوا لو لم يتوضأ هناك نهي وضعي يعني فاسد، وهناك نهي تكليفي أيضا، أو قل هناك أمر وضعي للحلي يعني صلي يعني يحل لك الصلاة يسوغ ويصح لك الصلاة، وهناك أمر تكليفي الحلية تكليفية فلم يحملوه على التأكيد، حملوه على التأسيس، واحد وضعي واحد تكليفي. ولذلك مشهور القدماء يفتون بأن الحائض لديها عندما تقتحن الصلاة يحرم عليها تكليفا وعفوا وضعا وتكليفا، وضعا لفاسد الصلاة، تكليفا أيضا ترتكب حرما. وهذا المبنى عند القدماء هذا متين، هنا اعتمده في شواهد عليه، في شواهد عليه في المركبات الوضعية سواء صلاة طواف غيرها حتى الصيام فلان، هناك أمر وضعي أو صحة قول حلية وضعية، وهناك أمر لا تكليفي، أو قل هناك نهي وضعي فساد وهناك نهي تكليفي. اقتحام هذه المرتبات في الصلاة موجود، حتى في الصيام موجود، في الطواف موجود، فبالتالي التزام بحكمين لا بحكم واحد، أحد الأمرين أو النهيين إرشادي وضعي والآخر تكليفي. لاحظ لذلك القدماء عندهم في موارد الاحتياط، في موارد تردد حيض المرأة بين الاستحاضة والحيض، ليس الاحتياط بأن كما عند المتأخرين، المتأخرين ماذا يقولون؟ تترك تروك الحائض وتجمع بين أعمال المستحاضة وتروك، هو هكذا يسمى، هذا قياس الاحتياط. أن تعمل أعمال مستحاضة خلاف الاحتياط، لماذا؟ لأن أعمال مستحاضة من ضمن أعمال مستحاضة ماذا؟ من الصوم والصلاة، الصلاة والصوم تقسيم الصلاة. إذا لو كان في الواقع حائض عند المتأخرين فقط فسدت صلاتها، شيء آخر ما موجود عند المتأخرين، أي مظهر هو تكليفي. أما عند المتقدمين لا، يدور الأمر بين محذورين، إما حرام أو واجب، إما حرام أو دوران بين محذورين، ليس هو بأن تختار جانب تختار جانب الوجوب، بالعكس تختار جانب الحرمة أولى بالرعاية. وفعلا في نص صحيح الكاهلي يدل على هذا المسلك للمتقدمين. لذلك لدينا في باب الحائض جملة في فروع الأعلام احتياط توفية، وهو الاحتياط بالترك مو احتياط بالفعل. لذلك ورد لدينا في باب الحائض أن تستظهر يوم أو يومين أو ثلاثة إلى العشرة، بأن تترك الصلاة استظهار، استظهار فغاية الأمر إذا انكشف ذلك أنها استحاضات تقضي لن تأتي بالأداء. على كل يتفعل فعلل وتفعلل على هذا التأسيس والتأكيد مباحث عديدة حتى في الطواف والطوافين وكذا، تطوف بطواف أعم من الإتمام والتمام والتعبيرات الموجودة. مقصودها طبعا هذه بحوث أخرى لست أريد أن أقتحم فيها الآن في المثال. المهم أنه هل يحمل على التأكيد والتأسيس أحدهما الموضوع مقيد الآخر مطلق؟ إطلاق وتقييد الظاهر في تعدد الموضوع وليس وحدة الموضوع، الظاهر في تعدد عفوا تعدد الحكم يعني ليس التأكيد بل تأسيس الشيء إذا تغاير. وعلى كل مرة بنا أن هذا المقدار لبيان اقتضاء خطوط عامة، أما كل باب لقراء خاصة ما شابه ذلك يجب أن يحفل بها الباحث ويحتفي بها ويقف عليها. البحث اللاحق، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله، بسمة الابتداء، بحث النواهي. بحث النواهي بحوث حساسة عديدة في أصل مادة النهي أنهاكم كذا، وفي صيغة النهي لا تفعل لا تفعل لا النهي، بحوث عديدة مهمة حساسة تثار في المقام كما أثيرت هذه الجهات من البحث في الأوامر، مادة الأمر أمر أمركم وصيغة الأمر افعل. طبعا أو من البحوث البحث الأول فيها أو الجهة الأولى يقع الكلام في المعنى الوضعي لمادة النهي ولصيغة النهي، ما هو هذا المبحث الأول. هناك تقريبا ثلاث، يعني بشكل أساسي ثلاث أقوال، وإن كان فوض إذا واحد يريد أن يتقيد بحرفية الأقوال يجند عليها، لا الأقوال سبعة ثمانية، لكن إذا دقق النظر يعني كم من قول شبيه بقول آخر، تغاير طفيف. لذلك التغاير الرئيسي بين الأقوال ثلاثة في الحقيقة في مادة النهي وصيغة النهي. الأمر صيام طبعا، القول الأول الرئيسي قول القدماء وتبناه حتى صاحب الكفاية أن مادة النهي أو صيغة النهي موضوعة للطلب، موضوع على الطلب، كما أن مادة الأمر وصيغة الأمر موضوع على الطلب، بعضهم قد يعبر موضوع على الإرادة، نفس المطلب يعني هذا نفس القول الأول، وإن كان عنوان الإرادة غير عنوان الطلب هذا صحيح، ولكن يعني حيث اللب الآن كما سنتبين لدينا في المغايرة مع القول الثاني ومع القول الثالث، يعني يصنف هذان القولان في قول واحد أو في قسم مشترك جهة مشتركة ممكن. لا افترض في تغاير، افترض بس في الجهة التي الآن نحن في صددها غير مثمر للبحث، ولا هو بالدقة قد في فرق بين الطلب والإرادة صحيح، لكن فيما نحن فيه دعونا أذكر الأسماء الأقوال الثلاثة على تفصيل أوضح، وإن كنت أدخل في كل قول تفصيلا. القول الأول طلب، القول الثاني أن النهي لا موضوع للزجر والمنع، في قبال الأمر موضوع ل يعني في بحث الأمر مادة وصيغة، أيضا الأقوال الثلاثة موجودة. أما في صاحب القول الثاني في النهي، هو صاحب القول الثاني بعد في الأمر، أن النهي موضوع للزجر مادة وصيغة، موضوع للزجر والمنع، بينما الأمر موضوع للبعث والتحريم، بعثية والتحريم، هذا القول الثاني. القول الثالث أن النهي مادة وصيغة موضوع لنفس معنى الحرمة، نفس معنى الحرمة. الحرمة ليش إيش معناها؟ ما هو معنى الحرمة؟ نفس معنى الحرمة في مادة وصيغة النهي النهي موضوع له. بينما في مادة الأمر، القول الثالث في مادة الأمر وصيغة الأمر موضوع لمعنى الوجوب، موضوع لمعنى الوجوب. هذه ثلاثة أقوال رئيسية في النهي مادة وصيغة، في قبالها ثلاث نفس الأقوال الرئيسية في مادة وصيغة الأمر. الآن لذلك تعرضنا، وإلا الآن كل قول من هذه الأقوال الثلاثة عبر عنه بصياغات مختلفة، ومن ثم يحسب بأنه أقوال عديدة سبعة ثمانية، لكن لبا من دقق لا، هو تقسيمات ثلاثية. فالقول الأول ماذا يقول؟ القول الأول يقول لأن الأمر النهي وضع، نعم النهي وضع للطلب كما أن الأمر وضع على الطلب، إذن الموضوع له لغة، الموضوع له المعنى، الموضوع له لغة لفظ الأمر ولفظ النهي، صيغة الأمر وصيغة النهي، الموضوع له واحد، أصل الموضوع له واحد وهو الطلب، أو قل هو الإرادة، أو قل هو الشوق، هذا الشوق يقال نفسه، الرغبة، الميل، هو شيء واحد طبعا، يعني كله من القسم الأول وهو الطلب، الطلب وأخوانه أو أخواته عليه السلام. إذن ما الفارق بين الأمر والنهي في المادة والصيغة؟ بين الأمر والنهي متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي، أصل الموضوع له في الأمر أو النهي واحد وهو الطلب، متعلق الأمر والنهي يختلف في جانب الأمر، متعلق الأمر طلب الوجود، الوجود يعني، وفي جانب النهي متعلق الطلب هو الترك أو العدم. هو الترك أو العدم. إذن من ناحية أصل الموضوع له في وحدة بين الأمر والنهي على هذا القول الأول. على أن تقول إرادة الترك في النهي، في الأمر إرادة الفعل الوجود، طبعا وجود الفعل ترك الفعل، ترك الفعل أو وجود الفعل. فالمغاير إذن من هذه، من هذا الجانب، أو قل إرادة أو قل شوق أو قل رغبة أو قل ميل، لما جرى محبة مثلا بعضهم يقول الأمر موضوع المحبة، محبة نفس المحبة والطلب واحد، هاي كلها أقسام القول الأول. القول الأول يعني فيه صياغات مختلفة، بس هو يرجع لبين القول الأول. إرادة تشريعية مثلا نفس الكلام، هذا كل هذه الصياغات أو هذه الأقوال تصنف في ضمن القول الأول. فهذا القول الأول إذن دقق شو؟ هذا القول الأول يرجع إلى أن الأمر موضوع إلى فعل الآمر، طلب منه، فعل الآمر، إرادة منه، إرادة الآمر المولى، يعني فعل المولى بعد ورقه. الأمر أو النهي موضوع لفعل من المولى، متعلق الموضوع له للأمر والنهي متعلق أو فعل العامل وهو وجود الفعل أو ترك الفعل. ندقق هكذا يصير. لذلك هذه الأقوال كلها اعتبرت في القسم الأول من الأقوال أنه موضوع للطلب، طلب، إرادة، شوق، ميل، محبة، إرادة تشريعية، كلها تعبيرات عن فعل المولى. متعلق فعل المولى فعل العبد، وجود الفعل او ماذا ترك الفعل. على هذا القول بينت خواص واثار هذا القول، لازم هذا القول. في ضمن هذا القول يقول القائل بهذا القول او القائلون بهذا القول يقولون ان دلالة النهي بالضبط هي دلالة الامر، يعني مدل على الاستمرار والدوام او على الكثرة او على الوحدة. لا تدل على الدوام او الاستمرار او على الكثرة او الوحدة، لا تدل في اصل الواضع اللغوي، مدل على زائد على ذلك. اذا من اين اتى الاستمرار في جانب النهي؟ شرط كل الافراد، في جانب الامر صرف الوجود. يقول هذا ليس آت من نفس اصل الوضع اللغوي، انما آت من الاقتضاء العقلي للطبيعة، لطبيعة النهي، وهناك اقتضاء عقلي. فغدا نواصل هذا البحث. الأهم من هذا البحث يعني بعض أحيان أكو نكت في الدين تستخدم في البحث في المباحث، هذه النتف هي أخطر من نفس المبحث. إيش معنى أن هذا ليس في أصل الوضع وإنما هو اقتضاء عقلي؟ يعني في بحث التقرير الظهور أو المعنى اللغوي تارة هناك مثلا زوايا أو أجزاء في المعنى هي بحسب أصل الوضع، وبعض أجزاء في المعنى أو المفادات ليست بحسب أصل الوضع وإنما باقتضاء عقلي. شنو الفرق بين أصل الوضع وبين اقتضاء عقلي؟ وهل يشكل هذا اقتضاء عقلي ظهور؟ كيف يشكل وكيف يصل على الخط؟ هذا نبحث في نفسه ولا سقطي فاضل نضع عن بحث النهي والأمر. شنو معنى التغاير؟ هذا على كل لابد التفكير فيه. وصلوا على محمد ونبيه.